أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، عليك السلام، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. قال: التضاد بين الأحكام التكليفية. المصنف عرف الأحكام الشرعية وقسمها إلى أحكام تكليفية، السلام سيدنا، وإلى أحكام وضعية. الأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة المعروفة: الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة. الآن المصنف يدخل في بحث، وهو: هل الأحكام التكليفية الخمسة متضادة فيما بينها أو لا؟ فهل يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان من نوعين مختلفين على فعل واحد؟ فعل واحد، فلنفرض الصلاة في الحمام، هذا فعل واحد، هل يمكن أن يجتمع فيه الوجوب والحرمة أو لا؟ واضح؟ فهل يمكن أن يجتمع نوعان من الأحكام التكليفية على فعل واحد أو لا يمكن؟ فهل هي متضادة أو لا؟ ثم يذكر بحثا آخر، وهو أنه هل يمكن أن يجتمع فردان من نوع واحد أو لا؟ نوع واحد شنو؟ مثل وجوب، هل يمكن أن يجتمع فردان من الوجوب على فعل واحد؟ يعني هل يمكن أن يجتمع وجوبان على فعل واحد أو لا؟ واضح؟ ففي هذا البحث بالحقيقة يذكر نقطتين: الأولى إمكان اجتماع نوعين على فعل واحد، النقطة الثانية إمكان اجتماع فردين من نوع واحد على فعل واحد. ما التفت له؟ لا. بالنسبة للنقطة الأولى، هل يمكن أن يجتمع نوعان على فعل واحد أو لا؟ وجوب حرمة، وجوب كراهة، وجوب استحباب، ممكن أن يجتمعان أو لا يمكن؟ المصنف يقول: لا يمكن أن يجتمع، لا يمكن أن يجتمع نوعان من الأحكام على فعل واحد، فيستحيل أن يكون فعلا واحدا هم واجب وهم محرم، هم واجب وهم مكروه ما يصير، لا بل هم واجب ومستحب ما يصير. الاستحباب لا أقل، الاستحباب قريب من الوجوب، مع ذلك أيضا لا يصح. والوجه في ذلك، لماذا لا يصح؟ يقول: لزوم التضاد. الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، والضدان كما أخذنا في المنطق هما الوجوديان المتعاقبان على موضع واحد، ولا يتصور اجتماعهما فيه. وجوديان يتعاقبان على موضع واحد، يتعاقبان شنو يعني؟ يعني هذا يجي مرة شنو الآخر يأتي، ولا يتصور اجتماعهما فيه، ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. هذا القيد أخرج به شنو؟ لا، أخرج به المتضايفين. ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. في المتضايفين تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر. واضح إن شاء الله؟ حتى تعقل العلة يكون تتعقل المعلول. أما الضدان ليس كذلك. إذن الضدان هما الوجوديان المتعاقبان على موضع واحد ولا يتصور اجتماعهما فيه، والأحكام التكليفية متضادة فلا يتصور اجتماعهما في فعل واحد. وأما لماذا الأحكام التكليفية متضادة، هذا مهم. هل متضادة بالاعتبار؟ من جهة الاعتبار أكو تضاد. شنو اعتبار؟ المولى اعتبر هذا الفعل في عهدة المكلف، واعتبر تركه في عهدة المكلف. هذا التضاد، التضاد من جهة الاعتبار أن المولى اعتبره في عهدة المكلف، واعتبار تركه ضد لاعتبار ماذا؟ لاعتبار فعله، فلا يمكن أن يجتمعا. واضح؟ المصنف يقول لا، مو من جهة الاعتبار، لأن الاعتبار سهل المؤونة، واعتبار أنت تقولون اعتبار، فشنو المشكل أن أعتبر هذا في عهدته وأن أعتبر تركه شنو في عهدته؟ فالتضاد ليس من جهة الاعتبار، وإنما التضاد من جهة المبادئ، وهي الملاك والإرادة. أخذنا بالأمس مبادئ الحكم، فإن مبادئ الوجوب هي ضد مع مبادئ ماذا؟ مع مبادئ الحرمة. الفعل إما أن تكون فيه مصلحة شديدة وتتولد عنها إرادة أكيدة، وإما لا، فيه مفسدة شديدة ويتولد عنها مبغوضية شديدة. أما نفس الفعل، هم المولى يريد بإرادة شديدة وهم يبغضه مبغوضية شديدة، هذا ما ممكن. مو وجدان ما ممكن. إحنا خلنا نرجع لأنفسنا، هل يمكن في فعل واحد أنت تريد بإرادة أكيدة وفي نفس الوقت تبغضه مبغوضية شديدة؟ ها، ما ممكن. إذن التضاد بين الأحكام التكليفية إنما هو باعتبار مبادئ الأحكام التكليفية. واضح؟ فبلحاظ مبادئ الأحكام التكليفية تلك الأحكام هي متضادة، لا بلحاظ الاعتبار، حتى يقال أن الاعتبار سهل المؤونة. أنا أعتبر الآن على السيد هذا الحكم وأعتبر ترك عليه، صح لو ما صح؟ صح، ممكن. المشكلة في التضاد ليست في الاعتبار، وإنما المشكلة في التضاد هي، أو الجهة في التضاد هي المبادئ، مبادئ الأحكام التكليفية. فإن المبادئ الخمسة للأحكام التكليفية المتقدمة لا يمكن أن شنو؟ أن تجتمع على فعل واحد. واضح هذا؟ هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يمكن أن يجتمع فردان من نوع واحد على فعل واحد؟ طبعا قبل لا نجي النقطة الثانية، بالنسبة للنقطة الأولى هي هاي اللي خلت شنو هناك بحث اجتماع الأمر والنهي. إيش قالوا هناك؟ قالوا هناك قطعا يستحيل اجتماع الأمر وشنو والنهي. أخذنا بالأصول المضطرة، يستحيل اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد قطعا. فشنو النزاع هناك؟ هل يمكن اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ قالوا ها، هناك أكو عنوانين. لذلك في مسألة اجتماع الأمر والنهي هناك قالوا محل البحث فيما إذا كان هناك عنوانين لمعنون واحد، فمن هاي الجهة هل يمكن الاجتماع أو لا؟ وإلا بالأصل لا يمكن أن يجتمع حكمان على فعل واحد، على شيء واحد. واضح إن شاء الله؟ نجي النقطة الثانية. هل يمكن أن يجتمع فردان من نوع واحد على فعل واحد؟ يجتمع وجوبان على فعل واحد، حرمتان على فعل واحد، استحبابان على فعل واحد، أو لا يمكن؟ يقول المصنف هنا أيضا لا يمكن، هنا أيضا لا يمكن، وذلك لأن الحكمين وإن كانا من نوع واحد، وذلك لأن الحكمين من نوع واحد، هما من قبيل المتماثلين، والمتماثلان كما عرف في المنطق هما المشتركان في حقيقة واحدة بما هما مشتركان. مثلونا كمحمد وجعفر مشتركان في الإنسانية، هذان متماثلان يستحيل أن يجتمعا في الوجود، بحيث في الوجود شنو يعني؟ بحيث وجود واحد يكون لمحمد شنو؟ ولجعفر واحد. إذا قال الشيخ المظفر هناك بأنه هاي عبارته والمثلان لا يجتمعان ببديهية العقل، عدم اجتماعهما بديهي، والحكمين من نوع واحد وجوبان، هما شنو؟ متماثلان يشتركان في حقيقة ذلك الوجوب، فيستحيل شنو؟ أن يجتمعا. واضح إن شاء الله؟ وجوب مع وجوب يشتركان في حقيقة واحدة، فيستحيل أن يجتمعا على فعل واحد. المصنف بيّن الوجه في هذا في أنهما متماثلان، أيضا يقول بلحاظ المبادئ هما متماثلان، وجوب مع وجوب. خب هذا الوجوب شنو مبادئه؟ مصلحة شديدة وإرادة شديدة وأكيدة. الوجوب الثاني نفس الشيء، فإذا اجتمع هذان الوجوبان على الصلاة هذا يعني أنه اجتمعت إرادتان للصلاة، فحتى يتحقق الوجوبان لابد أن توجد شنو؟ إرادتان، لأن كل وجوب له مبادئ، هذا من مبادئه الإرادة وذاك من مبادئه شنو؟ الإرادة. ويستحيل أن يكون هناك إرادتان على مراد واحد، الإرادة يقول لا تتكرر. نعم الإرادة شنو؟ تتأكد أنت تريد شيء، فما إلى معنى أن تريد مرة أخرى، وإنما إرادتك السابقة شنو؟ تتأكد وتشتد. وهذا أيضا واضح بالوجدان، ارجع لوجدانك، أنت تريد الماء بإرادة، شنو إلى معنى أن تريد بإرادة أخرى في قبال الإرادة السابقة؟ ها؟ لا، وإنما غايته أن إرادتك السابقة شنو؟ تتأكد وتشتد، إذا اشتد عطشك مثلا، واضح؟ فإذا كانت الإرادة لا تتكرر الوجوب أيضا شنو؟ لا يتكرر، لأن مبادئ الوجوب الإرادة، فلا يحصل وجوب آخر ما لم تحصل إرادة، وحيث أن الإرادة لا تحصل إذن الوجوب الآخر شنو؟ لا يحصل. واضح إن شاء الله؟ يبقى عندنا فد شيء، هذا واضح؟ المصنف عبر من قبيل اجتماع المثلين أو المثلين، ليش قال من قبيل؟ واضح سؤال؟
ما قال اجتماع الاثنين، قال لأن ذلك يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد، ما قال وهو اجتماع المثلين، قال هو من قبيل اجتماع المثلين. طبعا بالحلقة الثالثة ما عبر هذا التعبير، عبر اجتماع المثلين، هنا عبر من قبيل اجتماع المثلين. قيل بأن الوجه في هذا التعبير، لاحظوا وياي، بأن الوجه أن اجتماع المثلين مستحيل في أمور التكوينية والأمور الخارجية الحقيقية، ليس في الأمور الشرعية والأمور الاعتبارية، إذا عبر عنه من قبيل. هذا بالحقيقة مو اجتماع المثلين، اجتماع المثلين إنما هو في الأمور التكوينية والأمور الخارجية، وهذا ليس منها، هكذا قيل. هذا ايش رأيكم بيتام؟ ها؟ يبدو موتا ديش أحسن. يعني أولا وثانيا، أولا خب لو تقول هاي في الأمور الشرعية والاعتبارية وذاك في الأمور الخارجية التكوينية، إذا معناه لا يستحيل اجتماعهم، مو أنت تقول نحن في الشرعيات والشرعيات أمور اعتبارية، فهذا ليس من اجتماع المثلين، إذن لا يستحيل، إذا أمور اعتبارية الاعتبار سهلون مؤونة كما ذكرنا. هاي أولا. ثانيا نقول بأنه الجواب عن ذلك، الإرادة ليست من الأمور الاعتبارية، إحنا هنا اجتماع المثلين بين الأحكام التكليفية ليس بلحاظ الاعتبار كما ذكرنا، وإنما هو بلحاظ الإرادة والمبادئ، والإرادة هي أمر تكويني حقيقي مو أمر شنو اعتباري، شنو يعتبر أنه مريد لو فعلا هو مريد، أمر تكويني حقيقي يستحيل أن يجتمع، فتعبيرا من قبيل اجتماع المثلين ليس من هاي الجهة، ليست من جهة أن هاي أمور تلك أمور تكوينية وهذه أمور اعتبارية وشرعية، لا، بل هذه أيضا من أمور التكوينية، لأن اجتماع المثلين فيها بلحاظ المبادئ بلحاظ الإرادة، والإرادة هي من الأمور التكوينية. إذن لماذا عبر شنو من قبيل إذا ليس هذا الوجه؟ قد يكون تعبير بذلك تعبير من قبيل اجتماع المثلين، وأنه هنا بالدقة الاستحالة أو المحال ليس هو المحال في اجتماع المثلين، نرجع بالدقة، الاستحالة بين اجتماع الحكمين ليس هو من المحال، وين؟ في اجتماع المثلين. هذا يخلينا نبين فد شيء، المصنف انطر من عبر من قبيل ولو انا اشوفه نافع، يعني هذا بين المطلب اكثر. لاحظوا يعني لابد ان نرجع الى استحالة المثلين، واحنا هاي ما درسنا سبق، سابقا قال بديهي الشيخ المظفر، بس شنو الوجه بالحقيقة؟ نرجع إلى اجتماع المثلين ونلاحظ ما هو الوجه في الاستحالة. من يقول لي ماخذين أنه بديهي؟ خب بديهي، يلا قل لي شنو الوجه، لماذا المثل المتماثلان لا يجتمعان؟ ليش؟ مو شنو وجهه؟ وجهه هو هذا، لاحظوا وياي، المتماثلان لا يجتمعان لأن المتماثلان هما وجودان بالحقيقة، مو أنت تقولون فرداني من حقيقة واحدة، فهما وجودان، أكو تكثر بالوجود، لو قلنا بأنهما يجتمعان هذا يعني وحدة الكثير من حيث أنه كثير، وحدة الكثير من حيث أنه كثير. أنت تقولون تعدد في الوجود أكثر من وجود، يجتمعان يصير وجود واحد، فيصير شنو؟ وحدة الكثير، الكثير يصير واحد، ومن حيث أنه شنو؟ كثير. هاي ضد متناقضة ولا متناقضة؟ يستحيل ذلك، اجتماع النقيضين هذا، هم هو كثير وهم هو ماذا؟ هم هو واحد. واضح إن شاء الله. شوف هاي العبارة في بعض الكتب الفلسفية هكذا، قال المثلان لما كانا فردين من ماهية نوعية واحدة. المثلان فردان النين من ماهية نوعية واحدة كالإنسان، ماهية نوعية واحدة لها فردان، مثلا زيد وعمر. لما كانا فردين من ماهية نوعية واحدة فكونهما مثلين اثنين يقتضي تعدد وجودهما، مو كونهما اثنين متماثلان يقتضي تعدد وجودهما، فيمتنع اجتماعهما في وجود واحد، فما يصير. من جهة هو متعدد الوجود، ومن جهة شنو؟ وجود واحد، نقيضان لا يجتمع، واحد وليس بواحد راح يكون، وواحد وليس بواحد، نقيضان لا يجتمع. واضح؟ ما أدري استحالة واضحة. خلنا نجي نشوف هاي الاستحالة هي نفسها وين؟ في اجتماع حكمين من نوع واحد لولا. إذا كانت نفسها الاستحالة، هو بيكون من قبيل لو يكون مثل اجتماع اثنين، اجتماع اثنين. وإذا كانت الاستحالة مو مثلها، فيكون شنو؟ من قبيل. واضح؟ نجي. لماذا لا يجتمع حكمان من نوع واحد؟ قلنا لأن المبادئ إرادة مع إرادة. طب لماذا لا تجتمع إرادة مع إرادة؟ لماذا لا يجتمع؟ هنا لا تجتمع إرادة مع إرادة، الاستحالة فيها، لأنهما يجتمعان في الوجود فيكونان وجودا واحدا، فيستحيل أن يكون الواحد شنو؟ أو الكثير واحدا من هاي الجهة؟ طبعا لا. إحنا عندما نقول تجتمع إرادتان لا نعني أنهما يكون شنو؟ وجود واحد للإرادة فيكون شنو؟ الكثير واحدا، حتى يكون من قبيل اجتماع المثلين، لا مو هذا المقصود. نقول هاي إرادة متميزة وهاي إرادة شنو؟ متميزة، لا يجتمعان في الوجود. إذن الاستحالة مو استحالة شنو؟ اجتماع المثلين. واضح؟ لأن احنا عندما نقول توجد إرادتان على مراد واحد لا نعني أنهما يجتمعان في الوجود فيكونان وجودا واحدا، حتى تقل لي المتكثر لا يكون شنو؟ واحدا. وإنما الاستحالة في اجتماع إرادتين هو هذا بالدقة. شوف بالدقة شنو؟ لو كان هذا مرادا للمولى ما إلى معنى أن يريد بإرادة شنو؟ بإرادة أخرى، لغو لغو بلا فائدة. هاي الإرادة الأخرى شنو؟ شنو فائدتها؟ تحصل حاصل لغو، كل فائدة ما بيها، صح لو لا؟ أنت اجعل وجدانك، أنت تريد هذا الشيء إلى معنى أن تريد بإرادة أخرى؟ شنو معناه؟ لذلك المصنف قال الإرادة لا تتكرر، وإنما شنو؟ أحسنتم، تقوى وتتأكد. ما إلى معنى تكرر، لغو تقوى وتتأكد الإرادة. إذن الاستحالة في الحقيقة في اجتماع في 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 اجتماع الحكمين ليس هو بالدقة المحال في اجتماع المثلين، وإنما المحال هو اللغوية. فإذا كان هذا هو بالدقة فهو من قبيل اجتماع المثلين وليس من اجتماع المثلين. واضح إن شاء الله؟ فلذا المصنف لم يعبر استحالة اجتماع المثلين، عبر من قبيل اجتماع المثلين. وأما ما ذكر من الوجه الأول فهذا واضح غير تام. هذا واضح؟ هذا واضح؟ أعيد. قال التضاد بين الأحكام التكليفية. وحين نلاحظ أنواع الحكم التكليفي التي مرت بنا اللي هي الخمسة، نجد أن بينها تنافيا وتضادا. الآن جاي أتكلم بالنقطة الأولى، وهي هل يمكن أن يجتمع نوعان على حكم واحد أو لا. قال نجد أن بينها تنافيا وتضادا، هذا التنافي والتضاد يؤدي إلى استحالة اجتماع نوعين منها في فعل واحد. نوعين يعني وجوب وحرمة مثلا، وجوب واستحباب. ومرد هذا التنافي إلى التنافر بين مبادئ تلك الأحكام. وأما على مستوى الاعتبار فقط فلا يوجد تنافر، قلنا سهل المؤونة، إذ لا تنافي بين الاعتبارات إذا جردت هذه الاعتبارات عن الإرادة والملاك. إذا جردت عن المبادئ فهذه الاعتبارات سهلة المؤونة، فالتنافي ليس من جهة الاعتبار وإنما من جهة المبادئ. قال وكذلك أيضا هذه النقطة الثانية، هل يمكن أن يجتمع فردان من نوع واحد أو لا يمكن؟ قال وكذلك أيضا لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد فردان من نوع واحد، وجوبان، حرمتان، كراهتان، وهكذا. فمن المستحيل أن يتصف شيء واحد بوجوبين، لأن ذلك يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد، وهو منه اجتماع إرادتين على مراد واحد من قبيل اجتماع المثلين. واضح؟ فاتضح ليش من قبيل اجتماع المثلين. قال لأن الإرادة لا تتكرر على شيء واحد، وإنما الإرادة شنو؟ وإنما تقوى وتشتد، ما إلى معنى أن تتكرر الإرادة. لغو. والمحذور هنا يعني كما في النقطة الأولى المحذور من جهة المبادئ، هنا أيضا والمحذور هنا أيضا بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار نفسه. قال شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة. تقدم بأن الأحكام الشرعية خمسة، وتقدمت مبادئ هاي الأحكام الخمسة، هاي مو إعادة ترى، أريد أدخل للمطلع. أحكام الشرعية خمسة، وجوب، حرمة، كراهة، استحباب، إباحة، مبادئها خمسة: مصلحة شديدة، إرادة أكيدة، مفسدة شديدة، مبغوضية أكيدة، مصلحة أخف فإرادة أخف، مفسدة أخف مبغوضية أخف، ويستوي الأمران، لا توجد لا مصلحة ولا شنو ولا مفسدة، لا ترجح لأحدهما على الآخر. هاي هي مبادئ الحكم. إذا لاحظنا هذه الأحكام الخمسة من مبادئها نعلم بأنه ما من فعل من أفعال الإنسان إلا ولا بد أن توجد به أحد تلك المبادئ الخمسة، مو لا يعني حصر عقلي. الحكم إما أو الفعل إما بمصلحة أو لا، مو لا. إذا بمصلحة إما شديدة أو ليس شديدة فيصير وجوب أو استحباب، إذا ما بمصلحة فإما بمفسدة أو لا، الذي فيه مفسدة إما مفسدة شديدة أو لا فتكون حرمة وشنو وكراهة. وهذا أولاد الآخر قسم الثالث الإعنابي لا مصلح ولا شنو ولا مفسده هو استحباب. نستور قسم سادس ماكو. فكل فعل بالخارج هو لابد أن توجد به أحد تلك المبادئ قطعا. إذن كل فعل لابد به شنو؟ لابد الله سبحانه وتعالى أن يحكم، أن يحكم إما بوجوبه إما بحرمته إما باستحبابه كراهته إباحته. وعدم حكمه تعالى يرجع إلى أحد أمرين كل منهما باطل، إذن لابد شنو؟ أن يحكم، فيثبت بذلك أن كل واقع لها حكم. هذا ملخص البحث. إذن اشتبت ناس اعتبروها نقطة أولى، اشتبتنا من النقطة الأولى أن كل فعل بالخارج لابد أن توجد فيه أحد المبادئ الخمسة، لا يخلو قطعاً، قلنا حصر عقلي مو لا. هاي نقطة أولى اعتبروها. النقطة الثانية، الله تبارك وتعالى حيث أن كل فعل فيه أحد المبادئ لابد أن يحكم، كل فعل لابد أن يحكم فيه بحكم يناسب تلك المبادئ اللي هي مبادئ قطعاً موجودة مو، وعدم حكمه يرجع إلى أمرين، هذان الأمران كل منهما شبي باطل. إذا بطل الأمران اللذان هما السبب لعدم حكمه، ايش يثبت؟ يثبت حكمه. أحسنت، فيثبت أنه كل واقع لله تعالى فيها حكم. يبقى ما هما الأمران اللذان لسببهما قد لا يحكم الشارع؟ الأمر الأول، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، جهله بالمصالح، ما يدري هذا بمصلحة ما بمفسد، بمفسد ما بمفسد، ما يدري. فإذا ما يدري قطعا شنو؟ لا هو قطعا بمصلحة أو مفسدة، قلنا لا يخلو إلا أنه لم يحكم لعدم علمه. قل تعالى الله عن ذلك، قطعا الله عالم، وقد ثبت في علم الكلام سعة علم الله تعالى. باب الحادي عشر أخذنا أحد المواضيع كانت هي سعة علم الله تعالى. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا السبب الأول باطل. يبقى السبب الثاني، شنو السبب الثاني؟ الله عالم، عالم بتلك المصالح، إلا أنه لم يحكم، هو ما يريد يحكم، هو ما يريد. نقول هذا باطل. ليش؟ لأنه قد ثبت أن الله تعالى أوجب على نفسه اللطف بعباده والرحمة بعباده، ومقتضى ذلك، مقتضى لطف الله تعالى، أن يأمر الإنسان بما به مصلحة حتى يستوفي تلك المصلحة، وينهى عن ما به مفسدة حتى شنو؟ حتى يجتنب تلك المفسدة، وهكذا. فالأمر الثاني هذا أيضا باطل. إذن لابد أن يحكم المنابد، لابد أن يحكم. إذن حيث أنه كل فعل من الأفعال هو قطعا بمصلحة من المصالح وبمبدأ من مبادئ الأحكام التكليفية، وأن الله تعالى لابد أن يحكم، إذن كل فعل فيه حكم من الأحكام، فثبت أن لكل واقع شنو؟ حكم. هاي من جهة. من جهة أخرى عندنا أدل، عندنا روايات دلت على أنه ما من واقعة إلا ولله فيها ماذا؟ حكم. واضح إن شاء الله؟ بعضها بهذا التعبير وبعضها لا، ما يفيد هذا المعنى وما يؤدي هذا المعنى. قال: شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة، ولما كان لله تعالى ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد. المصنف رأسا وراح رد الأمرين اللذين شنو؟ يوجبان عدم حكمه، إذا لابد أن يحكم. إحنا قبل هذا نحتاج إلى أمر، المصنف اعتمد على وضوحه يعني تقدم، وهو أن كل فعل قطعا في أحد هذه المبادئ، كل فعل قطعا في أحد المبادئ التكليفية، أحد مبادئ الأحكام التكليفية الخمسة. إذا كل فعل فيه مبادئ أحد الأحكام التكليفية الخمسة لا بد أن يحكم. ليش لا يحكم؟ إما لعدم علمه، وإما شنو؟ لأنه لا يريد، وكل منهما باطل. المصنف رأسا رد السببين اللذين قد يوجبان عدم حكمه تعالى. قال: ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان في مختلف مجالات الحياة، فمن اللطف اللائق برحمته، اجرد الأمر الثاني أن يشرع للإنسان التشريع الأفضل وفقا لتلك المصالح والمفاسد في شتى جوانب الحياة. وقد أكدت ذلك نصوص كثيرة وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وخلاصتها خلاصة النصوص أن الواقعة لا تخلو من حكمين. قال: الحكم الواقعي والحكم الظاهري. الحكم الشرعي قسموه، حكم الشرع التكليفي قسموه إلى قسمين. حكم الشرع قسموه إلى قسمين: حكم واقعي وحكم ظاهري. المقصود بالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفرض في موضوعه الشك في حكم سابق. شو يسمون هذا؟ يسمونه حكم واقعي. بقطع النظر، ها التفتوا وياه، بقطع النظر هذا الدليل الذي دل عليه دليل قطعي ولا دليل شنو؟ ظني. إذا ثبت على نحو القطع تواتر، أنا سمعت من الإمام مباشرة أنه قال يستحب صلاة ركعتين عند دخول المسجد، هذا حكم واقعي، لأن هذا الحكم وين والحكم هو الاستحباب، هذا الاستحباب لم يفرض في موضوعه الشك في حكم سابق، هذا إذا ثبت بدليل قطعي. وكذلك إذا ثبت بدليل ظني معتبر، كما إذا زرارة نقل قال الإمام عليه السلام قال تستحب صلاة ركعتين تحية للمسجد عند الدخول المسجد، هذا هم حكم واقعي. ليش أقول هذا؟ ليش جاي أنبه عليه مع المصنف ما أشار له؟ جاي أنبه عليه حتى لا يصير عندكم التباس بأن المقصود بالواقع هو الثابت باللوح المحفوظ، حتى يكون لابد شنو؟ أن يكون ثابتا على نحو القطع. واضح؟ مو هذا المقصود بالواقع. نعم أكو اصطلاح آخر، الحكم الظاهري في قبال الواقع، أكو اصطلاح آخر، مو هذا مقصودنا. مقصودنا الآن بالواقع هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك بحكم سابق. هسه هذا الحكم ثبت على سبيل القطع بدليل قطعي، لو ثبت بدليل ظني معتبر ما كفر. على كل منهما على كل حال هو حكم واقعي، هذا القسم الأول. الثاني الظاهري وهو الحكم، اتضح من سابقه، وهو الحكم الذي قد أخذ في موضوعه الشك بحكم سابق، أخذ في موضوعه الشك بالحكم الواقعي، كما شنو مثلا؟ الأصول العملية. الأصول العملية موضوعها الشك بالحكم الواقعي، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ما لا يعلمون إن الحكم الذي لا تعلم به هذا شنو حكمه؟ رفع البراءة. فالبراءة في الأصول العملية البراءة موضوعها الشك بالحكم الواقعي، فالبراءة حكم واقعي لحكم ظاهري، حكم ظاهري. الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، إذا عندك شك متأخر لا تنقضه باليقين السابق، ابق اليقين على حاله، ابق ما كان على ما كان. فموضوع الاستصحاب هو الشك بالحكم الواقعي، وهكذا باقي الأصول العملية. بعد الدليل الذي دل على حجية الأمارات الظنية، الأمارات الظنية مثل الخبر الواحد، الشهرة إذا قلنا بحجيتها، شنو بعد؟ الظواهر كذا إلى آخره. هذا الدليل أو الحكم الثابت للأمارات وهو الحجية، هذا حكم شنو؟
ظاهري. الأدلة اللي دلت على حجية الأمارات شو تثبت لي؟ تثبت حكم ظاهري وهو حجية تلك الأمارة. ليش حكم ظاهري؟ لأن هاي الأدلة إنما جعلت لحجية الأمارات عند الشك بالحكم الواقعي. واضح؟ فالأمارات الأدلة تثبت أحكاما ظاهريا. واضح؟ إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإذا لم يأتكم لا تتبينوا. هذا الدليل أثبت حجية خبر الواحد الثقة. إذا جاءكم فاسق بنبأ، إذا لم يأتكم فاسق أجع عادل فهو حجة. فهذه الحجية جعلت إلمن لخبر الواحد. هذه الحجية حكم ظاهر. ليش؟ لأنه أخذ في موضوعها شنو؟ الشك بحكم شرعي مسبق. واضح. وهكذا باقي الأمارات. بس أنبه على شيء، هنا خبر الواحد ثوت قلت بأنه بالحكم الواقعي إذا إجى زرارة وقال لي خبر، قلت هذا خبر شنو؟ هذا حكم شنو؟ واقع. شو الآن تقولون الحجية المجعولة لي خبر الواحد شنو هاي؟ حكم ظاهري. بس ما عرفنا الأمارة هي حكم ظاهري حكم واقعي. واضح السؤال؟ جوابه شنو؟ جوابه احنا نقول مرة نتكلم عن مؤدى الأمارة، فهو قد يكون واقع وقد يكون ظاهر. مرة نتكلم عن شنو؟ عن الحجية المجعولة للأمارة. الحجية المجعولة للأمارة هذا شنو؟ ظاهري. واضح؟ خبر الواحد حجة، هذا حكم ظاهري. أحسنتم. هاي الحجية المثبتة هي حكم ظاهري، هو يكون حجة إذا أنت ما عالم بالواقع. أما إذا أنت عالم بالواقع وهو خلاف فتأخذ بها بعد؟ لا. أما مؤدى الأمارة إجى زرارة قال لي تستحب الصلاة، هاي تستحب الصلاة غير شنو؟ غير حجية خبر الواحد. واضح إن شاء الله. حجية خبر الواحد هذا هو حكم ظاهري، بينما مؤدى الأمارة تستحب صلاة ركعتين كذا هذا حكم واقعي لم يأخذ من موضوع الشيء. واضح؟ فرقوا بين مؤدى الأمارة وبين حجية الأمارة. حجية الأمارة شيء ومؤدى الأمارة شنو؟ شيء آخر. حجية الأمارة حكم ظاهري، بينما مؤدى الأمارة قد يكون واقع وقد يكون شنو؟ ظاهري. زرارة قال تستحب الصلاة عند الدخول المسجد حكم واقعي. مرة زرارة هكذا قال، قال الإمام الصادق رفع عن أمتي، عن النبي صلى الله عليه وآله، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. خب مؤدى الأمارة حكم ظاهر ولا واقعي؟ ظاهر. يأخذ فيه الشك. واضح إن شاء الله. فمؤدى الأمارة قد يكون واقعيا وقد يكون ظاهريا بحسب، قد يؤخذ فيه الشك وقد لا يؤخذ شنو؟ الشك. بينما حجية الأمارة هي حكم ظاهري. واضح؟ التفتوا ياي؟ قال الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري. فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. قلنا سواء ثبت بدليل قطعي أو بدليل ظني معتبر. والحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، من قبيل أصالة الحلم في قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. هذا الحلال الحلية، هاي الحكم الحلية موضوع شنو؟ الشك. لذلك قال حتى تعلم أنه حرام. إذا علمت أنه حرام فانتفى الموضوع وهو الشك، فلا تثبت الحلية، حكم ظاهري. وسائر الأصول العملية الأخرى، البراءة والاستصحاب وهكذا، وأصالة الطهارة إلى آخره، كلها أحكام ظاهرية. ومن قبيل أمره بتصديق الثقة، أمر بتصديق الثقة.
أحسنت، مو مؤدى خبر الثقة، أمره الحجية هي حكم ظاهري. ومن قبيل أمره بتصديق الثقة أمر الشارع والعمل على وفق خبره خبر الثقة، وأمره وأمره بتصديق سائر الأمارات الأخرى غير خبر الثقة، كالإجماع إذا قلنا بحجيته مثلا قلنا الشهرة السيرة وهكذا. وعلى هذا الأساس يقال أن الأحكام الظاهرية يا هذا الأساس يا هو هذا، هذا من هو هذا؟ هذا الأساس يعني أن الأحكام الظاهرية أخذ في موضوعها الشك بالحكم الواقعي، فإذا أخذ في موضوع الشك بالحكم الواقعي فهي متأخرة رتبة عن ماذا؟ عن الحكم الواقعي. إذا ثبت الحكم الواقع بعد أكو ظاهري ماكو؟ ماكو ظاهري، لذلك هي أكو ترتب بينهما. وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية، يقال عن الأحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية. ليش؟ قال لأنها قد افترض في موردها في مورد الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي، ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك أحكام ماذا؟ أحكام ظاهرية. واضح؟ يعني أصلا جعلت الأحكام الظاهرية عند الشك ماذا؟ بالحكم الواقعي. إذا كان واقع أصلا ما حكم ظاهري، ما خصوصا على مبنى المصنف. المصنف عنده مبنى في حقيقة الحكم الظاهري، أكو بحث ما هي حقيقة الحكم الظاهري. المصنف يقول الأحكام الظاهرية حقيقتها هي لحفظ ملاكات الأحكام الواقعية. خب إذا ماكو أحكام واقعية بعد أكو أحكام ظاهرية تحفظ ملاكاتها؟ أو حكم واقعي ماكو؟ واضح إن شاء الله. فلذلك لو لم تكن هناك أحكام واقعية لما كانت هناك أحكام ظاهرية. قال الأمارات الأصول، هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.